بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه في الخبر الصحيح، قال: أبي أي شيء أقر لعين المؤمن من التقية؟ إن التقية جنة المؤمن، ولولا التقية ما عبد الله عز وجل. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول الآثار الإيجابية للتقية، سواء على صعيد الفرد العامل بها أو على صعيد المجتمع أو على صعيد انتصار الدعوات الدينية. ومن الملاحظ أن روايات أهل البيت عليهم السلام قد تناولت موضوع التقية بجانب كبير من الإشادة والتعظيم، وذلك تبعا للآثار التي تنتج عن استعمالها في مواضعها وفي مواقعها والفوائد المترتبة عليها. فمثلا الحديث السابق، وهو حديث صحيح متصل بسند معتبر إلى الإمام الصادق عليه السلام، يقول: كان أبي، يعني الباقر عليه السلام، يقول كان يقول، يعني ليس مرة ولا مرتين، وإنما كان يكثر من ذلك. يقولون إذا جاء فعل الكينونة ماضيا وعقبه فعل مضارع فهو يدل على الاستمرار، كان رسول الله يفعل كذا، يعني مو مرة فعلها وترك، وإنما كانت عادته، دأبه، طريقته. فكان أبي يقول، أي الباقر: أي شيء أقر لعين المؤمن من التقية؟ التقية أو إن التقية جنة المؤمن، ولولا التقية ما عبد الله عز وجل. هذا المعنى معنى كبير. كيف تكون التقية قرة عين للمؤمن إلى حد تكون أكثر شيء في ذلك؟ الجهة الواضحة فيها أن الإنسان المؤمن يقف على أحد محذورين يصعبان على النفس، إما أن يمارس شعائره الدينية ويتظاهر بعقيدته أمام من يخالفه من أعدائه، وفي هذا قد يتوجه إليه ضرر في النفس أو العرض أو المال، هذا حرج بالنسبة إلى الإنسان لكي يصلي مثلا مسبل اليدين، يحصل إله أذى، يحصل إله إهانة، يحصل إله من يقطع رزقه، وربما يهدد بأن يقتل. هذا حرج فيه أن يمارس الإنسان شعائره الدينية وعقائده ظاهرا أمام من يخالفه، يسبب له ذلك هذا الضرر، فيقع في الحرج النفسي من هذه الجهة. الحل الآخر أن يترك عقيدته كلا، يترك شعائره كلا، زين هذا يوقع في حرج نفسي أشد. هو يرى أن الله سبحانه وتعالى يطالبه بهذا النوع من العبادة، بهذا النوع من الشعائر، كيف له أن يترك لأن فلانا سيعاديه؟ فهو في حرج من الجهتين، كلتا الجهتين لا تقر بهما عينه. شنو اللي يجعل عينه قريرة؟ أن يظهر أمام عدوه بنحو، وأن يمارس شعائره الدينية وعقائده الأصلية كما يرى ذلك حجة. هنا تقر عينه، هنا تطمئن نفسه، لا يرى نفسه قد خالف الله ولا أنه عصاه، وفي نفس الوقت لم يعرض نفسه للأذى والضرر والاضطهاد، فتقر عينه بذلك. أي شيء أقر لعين المؤمن من التقية؟ إن التقية جنة المؤمن. شلون؟ المقاتل إذا ذهب إلى القتال يحتاج إلى درع ومجنة يقيه ضرب السيوف ورشق السهام. التقية في الحياة العامة بالنسبة إلى الإنسان المؤمن بمثابة ذلك الدرع والمجنة والجنة. ولولا التقية لما عبد الله. هذا قسم من الناس ما يتحملها، يجي يقول لك هذولا شيعة يقولون لولا التقية ما عبد الله، والحال ان التقية ما يجوز وغير ذلك، كيف لولا التقية لما عبد الله؟ اجيب لك نموذجين فقط مررنا عليهما في السابق، ولكن اشارة الان في قضية موسى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لما أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات؟ هذا المؤمن من آل فرعون كان يمارس التقية ويعمل بها ويكتم إيمانه، فكان بناء على ذلك في بلاط فرعون، وقد بلغ منزلة تمكنه من أن يتحدث مقترحا ومتكلما وأن يقبل قوله، يعني رجل حسب تعبير المتعارف واصل في البلاط الفرعوني. طيب، وكان يكتم إيمانه، لأنه لو لم يكتم إيمانه فإنه لا يصل إلى ذلك المكان، ولا يستطيع بالتالي أن يقترح عليهم أو أن يقول لهم لا تقتلوا هذا الرجل. يقولون أنت واحد من أتباع، أول نقتلك بعدين نقتلك. إنسان متسلل علمه وتبين أنه أيضا تؤمن بما يؤمن به، وبالتالي أنت تستحق القاتل كما ذلك يستحق القاتل. كان من نتيجة هذا الاقتراح، وكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نتحدث بحسب المقاييس الظاهرية، كان من هذا الاقتراح أن القوم بعد أن كانوا يأتمرون بموسى ليقتلوه، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، اتغير الاتجاه مالهم بناء على هذا الاقتراح الذي قدمه هذا الرجل المتقي والمتكتم على إيمانه. ولولا مثل ذلك لما عبد الله على طريقة نبي الله موسى. كان يمكن أن يقتل نبي الله موسى وتذهب رسالته، فلا يعبد الله على طريقة نبي الله موسى. لولا تقية مؤمن آل فرعون لما عبد الله سبحانه وتعالى. لولا تقية أم موسى وإخفاؤها ما كانت عليه لما استطاعت أن ترضعه وأن ينمو، وذهب أدراج الرياح تلفا. في قضية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لولا تقية أبي طالب تلك الفترة التي كان فيها وإخفاؤه إيمانه لما استطاع الدفاع عنه. قريش كانوا يحسبون أبو طالب واحدا منهم، كانوا يرون أبا طالب واحدا منهم، فكانوا يأتون إليه متشكين، يا أبا طالب إن ابن أخي قد سفه أحلامنا وشتم آلهتنا وأفسد شبابنا وكذا وكذا، فلماذا أنت ما تنهى، لماذا لا تتكلم معه؟ زين، إذا كانوا يرونه على دينه ما كانوا يجون إليه، لكن كتم أمره وأخفى إيمانه لكي يستطيع أن يحمي ابن أخيه من غدر القوم ومن هجومهم عليه. ولولا ذلك، ابن أبي الحديد يقول، ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحام، وهذا بيثرب جس الحمامة. في وقت مكة ما كان أصلا سيف علي بن أبي طالب موجود، لكن الوقت ما كانت مرحلة سيف علي بن أبي طالب، بل ولا مرحلة أيضا مال خديجة. كان كل الدور لحماية رسول الله من أن يقتل، وكان ذلك الدور يطلع به وحده أبو طالب سلام الله عليه. ولولا أبو طالب وحمايته لرسول الله وحياطته له وهو متكتم في إيمانه وعلى تقية في دينه لما أمكن حماية رسول الله، وبالتالي لما عبد الله على طريقة محمد. زين، ولولا التقية لما عبد الله. كثير من الروايات إذا نتأمل فيها تأمل دقيق نجد أنه ما يشنع به علينا بعض بني قومنا لازم يكون مفتخر ولازم يكون وسام شرف. يقول لك كيف يعني التقية ديني ودين آبائي؟ شايفين دين تقية؟ دين في أحكام، دين في عقائد، الدين في أخلاق، الدين في معاملات. شنو يعني الدين التقية ديني؟ شنو هذا من دين اللي بس التقية فيه؟ يا أخي قد فاتك القف، تعال افهم طرائق الحديث النبوي وطرائق الحديث المعصومي وتأمل في أساليب البلاغة. ليش يقول النبي النكاح سنتي؟ لماذا لا يثار السؤال نفسه شنو هذا، شنو هاي السنة اللي لا أخلاق فيها ولا عقيدة فيها ولا معاملات فيها ولا أحكام شرعية فيها، بس النكاح سنتي ليل ونهار سنتي النكاح؟ شنو هذه السنة؟ لا عمي، أكو هناك أكثر من تأويل إلها. الحلم ديني، شنو هذا الحلم؟ بس هو الحلم، بقية الأخلاق ليست كذلك، بقية العقائد ليست كذلك، بقية المعاملات ليست كذلك. لا، أكو إلها توجيه ينسجم مع البلاغة العربية. البعض يقول هذا من التبعيض، تقدير التبعيض، يعني النكاح من سنتي، التقية من ديني، الحلم من طريقتي، فهي تبعيض هنا. بس لتعظيم شأن هذا الشيء، لتعظيم شأن النكاح والتواصل المشروع في هذه القضية، يحذف التبعيض تضخيما لأمره وإعظاما لشأنه. ما يقول هذا بعض، لا، كأنما هو كل تعظيما لشأنه، وإلا في الواقع هو تبعيض. النكاح من سنتي، التقية من ديني، هذا احتمال. احتمال آخر أن السنة هنا ودين هناك محمول على المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. سنتي يعني مسيرتي وطريقتي، ديني أيضا بهذا المعنى، أنا طريقتي في الحياة في موضوع النكاح والتواصل الجنسي هو التواصل الجنسي المشروع، طريقتي في الحياة الحكمة والتقية. طيب، فهذه من الموارد التي لم يتوجه إليها قسم من بني قومنا، لا دين لمن لا تقية له. يعني يجي يقول لك شنو هذا؟ فضل مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله بالخير والعافية. لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له. يقول لك شنو هذا الدين اللي المقوم ماله هو التقية؟ يا اخي تعال، عندك امثلة ونماذج كثيرة، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. زين، هل هذا يحمل على ظاهره بمعنى ان انسانا لو صلى في المسجد لو صلى في البيت وكان جارا للمسجد تبطل صلاته، واحد نواقض الصلاة ومبطلاتها يكون الصلاة في البيت؟ لا يمكن القول بهذا، لا بد من التقدير. هنا يأتي التقدير، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة ذات درجة عالية لجار المسجد إلا في المسجد. أكف الصلاة يقتصر فيها على الواجبات 20 درجة، صلاة مع المستحبات 40 درجة، صلاة في المسجد 60 درجة، صلاة في المسجد جماعة 80 درجة. فهي درجات. الصلاة الكاملة، الصلاة العالية، الصلاة ذات الدرجة العليا، بالنسبة لجار المسجد أن تكون في المسجد، أما صلاته في بعض درجاتها الأخرى صحيحة. لا، ليس من مبطلات الصلاة أن يصلي الإنسان في بيته ويترك المسجد، وإلا أكثر صلوات الناس باطلة. هنا لابد يقول أن تجد أن تقيد، لا صلاة كاملة، لا صلاة فاضلة لجار المسجد إلا في المسجد، مو نفي الحقيقة هنا كما يقولون، وإنما نفي الدرجة. لا دين لمن لا تقية له، يعني لا دين كاملا لمن ليس له تقية، وهذا يوافقها الاعتبار. شيء ثبت بالدليل القرآني، إذا إنسان لا يعتقد به، أنا إنسان أقول مسلم ولكن ما ثبت في القرآن من الصلاة أو الصيام لا أقبله، هذا يقال لي لا دين لمن لم يؤمن بالصلاة، لا دين لمن لم يؤمن بالصيام. التقية مفهوم قرآني أكدت عليه الآيات، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا إنسان مع التوجه إلى ثبوته القرآني لم يقبل هذا المفهوم، لا دين لمن لا تقية له، مثل لا دين لمن لم يقبل ثبوت الصلاة. وهكذا أنت تجد كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيها جانب كبير من التأكيد على هذا المبدأ وعلى هذا المفهوم. لم يكن ذلك من فراغ، لا يعقل أن يكون هذا من دون فوائد، من دون نتائج، أن يجي الأئمة عليهم السلام ويؤكدون على هذا المفهوم واحدا بعد الآخر. من أمير المؤمنين، أكو عندنا روايات غير القرآن، من أمير المؤمنين عليه السلام إلى باقي الأئمة، لابد أن هناك آثار مهمة لهذا المفهوم حتى كان هذا المفهوم محلا لاهتمام أئمة أهل البيت عليهم السلام. إلى آثار، أول أثر من آثار على الصعيد الفردي لكل إنسان، لكل إنسان يعيش في وضع غير مناسب، يعيش في جمع لا يعترف بعقائده ولا بشعائره ولا يتفهم مذهبه، لكي يقي نفسه الضرر والخطر، سواء كان الخطر على النفس أو الخطر على العرض أو الخطر على المال أو من يحب الإنسان، يكتم التظاهر بعقيدته ما دامت الأوضاع هكذا، أوضاع متشنجة غير متفهمة كما سنتحدث بعد قليل، فليكتم ويترك التجاهر والتظاهر بالأمور التي تسبب له الأذى وتجلب عليه المعرة. هذا بالنسبة إليه مفيد، بالنسبة إليه يقيه أمر الأخطار. أكو حالات أحيانا تصير على طريقة ما حدث مع عبد الله بن خباب بن الأرس، المؤرخون ينقلون هذا، في أيام أمير المؤمنين عليه السلام بعيد أمير المؤمنين، صارت الخوارج في منطقة حروراء، اتجمعوا هناك شمال الكوفة في منطقة، وكان كل شخص يمر عليهم يعرضون عليه أن شوفون إذا كان يتولى علي بن أبي طالب يعني ويصر على ذلك يقتلونه، وقد فعلوا ذلك بعبد الله بن خباب بن الأرت، وقد ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة الأمر اللي جر إلى المعركة فيما بعد، بعد ما طروا قطاع طرق، بعد ما صاروا يعرضون الناس على السيف، قتلوه وبقروا بطن زوجته وقتلوا جنينها، وهي أيضا لما بقر بطنها أيضا ماتت. زين، في مثل هذه الحالة إذا صارت في وضع في بلاد المسلمين، المطلوب من الإنسان أن يدفع عن نفسه الخطر والضرر، حفظ النفوس من المقاصد التي جاءت بها ليس فقط شريعة الإسلام بل جميع الشرائع السماوية: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما شابه ذلك. حفظ المال من المقاصد التي جاءت بها الشرائع السماوية إضافة إلى شريعة الإسلام. حفظ العرض من المقاصد التي جاءت بها الشرائع، فالتقية بممارستها تؤمن للإنسان هذا الجانب، تحفظ نفسه، تحفظ عرضه، تحفظ ماله، تحفظ شخصيته. هذا أول أثر على الصعيد الفردي للإنسان. على الصعيد الاجتماعي، ما يمكن أن يحقق الوحدة بين المسلمين واحد من أفضل الطرق التي عمدها أهل البيت عليهم السلام هو موضوع التقية. كيف؟ من الواضح أن قضية الاختلاف بين المذاهب الإسلامية أمر ليس حادثا، اتبلور ربما من سنة 140، وإلا كان موجود قبل ذلك التاريخ. يعني قضية اختلاف الأمة في موضوع الخلافة، ثم تحول هذا الخلاف إلى بعض الأصول العقائدية، ثم بعد ذلك أكثر من هذا تحول إلى مذاهب فقهية، من بعد سنة 120-130 صار رسمي، وأقر ذلك في سنوات متأخرة، سنة 381 هجرية. طيب، فهذا الخلاف موجود في بعض الأصول العقدية، في كثير من الفروع الفقهية، ليس فقط بين الشيعة والسنة كما هو معروف، بين السنة أنفسهم أيضا والمذاهب الإسلامية السنية أيضا هناك خلافات كثيرة عقدية وشرعية فقهية أيضا. طيب، زين، أمام هذا الواقع الموجود والمستمر قدامنا واحد من ثلاث حالات، قدام المسلمين واحد من ثلاث حالات: إما أن تصل الأمة إلى مستوى من النضج والتعقل والوعي بحيث يؤمن كل فريق فيها بقاعدة لكم دينكم ولي دين، ونحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. أنا وصل إلى علمي أن الدليل هو على إسبال اليدين في الصلاة، وصل إلى علمك الدليل على التكتف، زين، أنت تكتف وإن شاء الله مثاب ومأجور في طريقك، أنا أيضا أسبل يدي وإن شاء الله أكون مثاب ومأجور، ويوم القيامة يحكم بينهم. أنت وصل إلى علمك أن المرجعية الدينية للأمة هي الخلفاء الذين أعقبوا رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة من بعدهم، أنا وصل إلى علمي أن المرجعية الدينية بعد الرسول هم علي وأهل البيت عليهم السلام، أنت أعمل على طريقك وأنا أعمل على طريقي، لا أنا أحاربك على ما تعتقد به ولا يجوز لك أن تحاربني على ما أعتقد به. إذا وصلت الأمة إلى هذا المستوى فعلا وصلت إلى درجة عالية من النضج والمعرفة الدينية. بس مع الأسف هاي 14 قرن إلى الآن ما وصلت هذه الأمة إلى هذا المستوى. لا اقل الخط العام. فاكو هناك يعني فئات، اكو هناك علماء، اكو هناك مفكرون تحمد لهم وتشكر لهم آراؤهم، ولكن على المستوى العام في كل الأمة هذا الشيء ما موجود. طيب هذا الخيار الأول، إما أن تصل الأمة إلى هذا المستوى أنني أقبل تعبدك وتدينك وشعائرك بس لا تلزمني فيها ولا تمنعني أيضا عن شعائري وعقائدي، هذا مستوى ما صار إلى الآن. الطريق الثاني اللي مع الأسف كثيرا ما حدث في تاريخنا الإسلامي وإلى اليوم أيضا يوجد في كثير من المناطق، أن أنا لا أقبل عقائدك ولا أسمح لك بأن تمارسها، وأنت لا تقبل مني شعائري ولا تسمح لي أيضا بممارستها، والنتيجة منزلق أن يصير في مثل باكستان الإسلامية يجي واحد يلف على نفسه حزام ناسف ويدخل في المسجد الذي يعج المصلين ويفجر نفسه ويفجر المصلين، هذا اللي صار. وهذا ترجم إلى ما حدث أيام عبد الله بن خباب بن الأرد، نفس الطريقة تتكرر هنا، الفئة الغالبة تجبر الفئة المغلوبة على طريقتها وتنتهك حريتها في اختياراتها، هذا طريق ثاني. مع الأسف كثيرا ما حدث في تاريخنا الإسلامي واللي جر على الأمة هالويلات وهالمشاكل إلى يومنا هذا طريق ثاني. طريق الثالث أن الفئتين أو الفئات أو إحدى الفئتين أو إحدى الفئات تقول إحنا نمارس التقية حفاظا منا على وحدة المسلمين، صيانة منا لدين رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يضيرنا يأذينا أن نروح نصلي في الجمع على خلاف ما نعتقد، يؤذينا نفسينا ما يحصى خلال الإنسان. بس ماذا نصنع؟ احنا نقدم بقاء الدين، مصلحة الإسلام، وحدة الأمة، حالة الانسجام ولو الظاهرية في الأمة على ذلك، وهذا هو مؤدى أخبار التقية، أنه أنت في الظاهر تعال تعامل مع الوسط اللي يخالفك في آرائك مع إطفاء عوامل التشنج، مع البعد عن مثيرات الفتن، تعامل في الظاهر هكذا، لا تسعر النيران اللي هي مسعرة أساسا، حاول أن تحافظ على مستوى من الانسجام الاجتماعي والوحدة فيما بين أبناء المجتمع المسلم ككل. مارس عقائدك ضمن إطار التقية، مارس شعائرك ضمن إطار التقية، وأبيك لو كان هناك إنصاف لازم يعطى للتشيع مرتبة الشرف الأولى على ممارسته للتقية. هذا النمط اللي سنه أئمة أهل البيت عليهم السلام، منع الحروب الأهلية قدر ما أمكن، منع المشاكل في كل مجتمع. نعم هسه قسم من الناس حتى بهالمقدار ما يقبل، ذاك بعد ماذا يصنع له؟ حفظ للدين بقاءه، حفظ للمذهب بقاءه، حفظ للشيعة حياتهم، حفظ للمسلمين وحدتهم. ولو كان هناك انصاف لكان الالتزام بالتقية مفخرة من مفاخر شيعة اهل البيت. هل كان ينتظر مثلا من شيعة اهل البيت ومن ائمتهم انه في كل مكان ان يخلق نزاع ومشكلة وفتنة، انا لازم اسبل يدي واذا ما حد يخليني لازم اشن الحرب في المجتمع الى ان يدمر؟ هل كان هذا هو الطريق الصحيح؟ يقول الامام الصادق عليه السلام يا ابا عبد الله قد ظهر الضحاك الخارجي في الكوفة وهو يعرضنا على البراءة، ماذا نصنع؟ قال امضوا كما مضى عمار بن ياسر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. نجاح الدعوات كان رهين التقية، لولا تقية مؤمن آل فرعون لما نجح موسى، لولا تقية أبو طالب لما قام الإسلام على سوقه، لولا تقية رسول الله في مرحلته الأولى لما شاء للإسلام هذا النور. فالتقية يا أخي بهذا المعنى، نعم أكو هناك مفهوم خاطئ للتقية نحن لا نتحدث عنه ولا نقبله، ولكن التقية بهذا المعنى اللي ينتهي إلى حفظ حياة الناس وينتهي إلى إرساء الوحدة بين المسلمين في المجتمع الإسلامي وينتهي إلى أن الدين يتقدم، هذا مفهوم قرآني ينبغي اللي يعمل به أن ينظر إليه باعتبار قمة سامقة يحتاج إلى تكريم وتشريف على مسيرته تلك. هاي كربلاء، كربلاء قسم من الذين جاءوا لولا استعمالهم للتكتم والتقية لما فازوا بالشهادة ولما حظوا بالسعادة. يزيد ابن ثبيت العبدي من عبد القيس اهل المنطقة، ومعه اثنان من ولده كان قد سكن البصرة، زين، وكانوا يجتمعون في بيت ماريا بنت منقذ العبدية، ايضا اباءها من اهل عبد القيس الذين شايعوا امير المؤمنين من اوائل الامر. طيب لما وصل لهم خبر ان الحسين عليه السلام قد تحرك باتجاه كربلاء، وكان بيت ماريا بنت منقذ العبدي مألف شيعة اهل البيت في البصرة، دار اجتماعات لهم، بدأوا يشجعوا بعضهم بعضا، وانطلق يزيد ابن ثبيت العبدي مع اثنين من ولده، كانوا يكمنون نهارا ويمشون ليلا، ما اخبروا احد ولا اعلموا احد، تكتموا اتقوا الى ان وصلوا الى كربلاء وفازوا بالشهادة بين يدي الحسين صلوات الله عليه، بدون استخدام هذه الطريقة والتكتم والتخفي في الطريق ما كان يمكن لهم ان يكونوا شهداء. حبيب بن مظاهر الاسدي، الخبر وصل في الوقت اللي كانت الاحكام العرفية قد اعلنت في الكوفة والبوابات كلها مغلقة والرصد والعيون موجودة، اي حركة من الحركات الظاهرية كانت ترصد، قسم غير قليل من شيعة اهل البيت القي بهم في السجن. ويجي النداء والرسول الى حبيب بن مظاهر الاسدي يسلمه الكتاب من الحسين كما ورد في بعض الكتب التاريخية ويدعوه فيها الى النصرة. حبيب يأخذ الكتاب يقبله يضعه على عينيه، زوجة حبيب تلتفت اكو حركة وكتاب وطارق وهمس، ما الذي جرى يا حبيب؟ اصرت عليه، اخبرها هذا رسول الحسين يطلبنا لنصرته في كربلاء، وما انت صانع حتى على زوجته يتكتم ويمارس التقية، هو هذا الشغل صحيح. فاراد ان يوري عليها ويتقي عنها ويكتم عنها امر خروجه، فقال لها اخشى عليك من الترمل والسكل واخشى على اولادنا من اليتم، فبدأت تشجعه وتحثه على الخروج ولو نالهم الفقر ولو جلسوا على التراب. بالفعل انطلق، خرج من البساتين، طريق البساتين مو من بوابات الكوفة ولا من الطرق الاعتيادية ولا امام منع من الناس ولا اعلان، وانما تسلل من تلك الطرق الى ان جاء الى كربلاء، تقية اوصلته الى ان اصبح شهيدا بين يدي الحسين عليه السلام. وصل حبيب بن مظاهر الى كربلاء وثارت على اثر مجيئه غبرة، لما انكشفت رأى الناس ان حبيب بن مظاهر شيخ الشيعة، هذا مفخر من مفاخر التشيع، فقيه من فقهاء اهل البيت، علمه امير المؤمنين علما جما من جملته اخبار المستقبل وما يجري، وهذا لا يناله الا بعض الناس، غير موقعه الاعتباري، كان مع امير المؤمنين، ادرك فيما قيل رسول الله صلى الله عليه واله، فبالتالي هو رجل في هالمشوار الطويل الى شخصية اعتبارية وشرف بين الناس. لما وصل صارت حالة من الاستبشار وحالة من السرور والفرح بين الذين كانوا في المعسكر. زينب تلتقط هذا المعنى، تشوف حالة ابتهاج، حالة فرح، حالة سرور قد حصلت بين انصار الحسين. تسأل يا ابن اخي يا علي، تسأل الاكبر ما الذي جرى، اشوف حالة من الفرح والاستبشار قد حلت في المعسكر. قال لها بلى يا عم، هذا حبيب بن مظاهر، عمي حبيب شيخ الشيعة، قد وصل لتوه من الكوفة والمعسكر كله يرحب به ويستقبله. قالت ابلغه عني السلام. جاء علي بن الحسين حاملا سلام العقيلة زينب الى حبيب بن مظاهر، حبيب اهل معرفة واهل فضل ويعرف فضل العقيلة زينب. ما قال بلغها السلام عني، ما قال وعليها السلام، وانما جاء من فوره من مكانه الى جوار خيمة العقيلة زينب، رفع صوته، السلام عليكم يا بنات رسول الله، السلام عليكن يا بناتي علي وفاطمة، وعليك السلام من المتكلم، قال انا حبيب، قالت يا حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب، قال لها لأنعمنك عينا، والله لولا انتظار امر الحسين لعاجلتهم بسيفي. ثم بدأ يتمتم آه لوجدك يا زينب، يعني شقد من هموم من مآسي من احزان سوف تلقينها بعد ذلك، آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس اخيك امامك، وكأني برأسي معلق بلبان الفرس ترمحه بقوائمها، كأني بلسان حال زينب يا حبيب وصبنا قبل ان ترحلون، يا بوصبنا قبل ان ترحلون، وقبل على الغبراء تنامون، لكن ما امهلهم القوم حتى يوصوا بالاهل والحرم، وانما خرجت زينب وحيدة لا ناصر لها ولا معين، ودعت اخاها وودعت اخوتها بلسان حالها، ودعتك الله يا جسد حامي الضعيف، سأجوا مطايان العدايا وقوان. مشينا ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ماي عنك يا نور العين سافرت بيتام ويا مقطع الاوصال لا يحصل على هواء ما فارقت جسمك يا سلطان المدين وتارة تمثني تدعو عشيرتها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات